السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع حلقة جديدة من حلقات فقه البيوع، ونحن نتحدث عن صور من البيوع المحرمة المحظورة والمنهي عنها. وفي هذه الحلقة بأمر الله عز وجل نعيش بمشيئة الله مع نوع من البيوع المحرمة، وهو بيع الخمر. ولكن قبل أن نفتتح هذا الموضوع، قد جاءت رسالة من خلال البريد الإلكتروني. الأم فاضلة تسأل عن حكم ما يطلبه ابنها. ولد عنده 13 سنة ويريد أن يذهب إلى غزة لكي يجاهد في سبيل الله. يعني نقول لنبين الحق إن شاء الله في هذه المسألة. طبعا احنا عندنا إعلام بيعرض لمشاهد مؤلمة مؤسفة من العدوان الغادر الذي وقع على إخواننا، وهذا يهيج مشاعر الناس. فضلا عن هذه الأحداث التي تدور وتقع بهذه الأمة، ومع غيبة الضابط الشرعي الذي نتعامل به، ومن ثم يحدث هذا الخلط، اختلط الحابل بالنابل، وظن كل إنسان أنه ولي للأمر يتصرف على النحو الذي يريد، ونسينا أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية ولي أمر ممكن له. الجهاد لا يكون من أفراد، مش كل جماعة تطلع وتقول إحنا بتوع الجهاد وإحنا اللي بنجاهد، ويخرجهم من غير إذن ولي الأمر، وخاصة وأن الجهاد في هذه الأيام لا تقوم به إلا الجيوش. الجيوش النظامية هي التي تقوم بالجهاد. وإذا استنفرك ولي الأمر للجهاد فعليك أن تلبي هذا الاستنفار فورا، ولكن إذا لم يفعل فلا يسوغ أن تكون جماعة أو أن تخرج في مجموعة وأن تذهب تزعم أنك تجاهد في سبيل الله. وبما تجاهد وكيف تجاهد، بالنبل أم بالسهام؟ القتال بيحتاج إلى أسلحة متطورة وإلى جيوش نظامية تكون تحت راية ولي الأمر. ومن ثم فنرجو ممن يتوجه بالخطاب إلى الشباب أن يتقي الله عز وجل في هذا الشباب، فلا يستغل الحمية الدينية عند هؤلاء الشباب للتغرير بهم، فنفاجأ بالشباب يخرجون فرادى وجماعات يتوجهون إلى حدود ديارنا بزعم أنهم يجاهدون في سبيل الله، فيضيع مستقبل هؤلاء الشباب بغير ذنب أو جريرة سوى أنه يغرر بهم من ذوي الألسن الذين يتحدثون ولا يفعلون ذلك. يعني من يتحدث هل ذهب هو بنفسه؟ وكيف يذهب وأن له أن يذهب؟ ولا يجوز أن يتوجه إلا بإذن من ولي الأمر. وهذا الشاب عليه أن يتعلم دينه أولا، وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من اليمن وطلب منه أن يجاهد في سبيل الله قال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ولذلك قال أهل العلم لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. فقدم طاعة الوالدين على الجهاد في سبيل الله. فمن ثم ينبغي نحن الأحكام التي نتحدث بها تكون أحكام تتفق مع الواقع. لا أتحدث عن الجهاد، والجهاد لا يكون إلا تحت إمرة ولي الأمر وفي جيوش نظامية، هذا ينبغي أن ينتبه إليه. ومش كل إنسان ينبهنا لذلك نقول فلان بينكر وجود الجهاد. إحنا لا ننكر وجود الجهاد، هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا في القرآن والسنة، ولكن الأمر منوط بولي الأمر، هو الذي يتولاه وهو الذي يسأل عن ذلك، فلا شأن لنا به. ثم إن الجهاد لا يكون إلا من خلال الجيوش النظامية. وينبغي أن ننتبه إلى أن مفهوم الجهاد أوسع من القتال. الناس تظن أن الجهاد هو القتال، لا، الجهاد يكون بالكلمة، يكون بالمال، الجهاد ليس قتالا فقط وإنما هو أوسع من القتال. فهذا الابن أسأل الله أن يبارك فيه وفي أبنائنا، نقول عليه أن يمتثل لأمر والديه وأن يعلم أنه لا جهاد إلا تحت راية لولي الأمر، وأن الجهاد الآن لا يكون إلا من خلال الجيوش النظامية. نسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض وأن يأذن لشريعته أن تسود. ومعذرة طالما تطرقت لهذا الأمر، يعني قبل أن نعرض لموضوعنا، ننبه إلى أمر شديد الأهمية، أنه لا ينبغي بحال من الأحوال أن نستغل ما نحن فيه من حريتنا الآن لكي نتطاول على أولي الأمر أو أن نحط من شأنهم، فما أمرنا بذلك أبدا. وإذا أردنا نصحا فإن النصح يختلف عن الفضح، شتان الفارق بين النصيحة المخلصة وبين الفضيحة المغرضة. وينبغي إذا أردت نصحا أن يكون ذلك سرا، ليس على المنابر، سواء منابر المساجد أو منابر الفضائيات أو ما شابه ذلك، وأن نزيل هيبة أولي الأمر من أعين العامة، وأن نجرئ الناس عليهم، وأن نتهمهم بما يعني لا يحب أحد أن يتهم به. فنقول إنهم يعلمون ما لا نعلم، ولماذا نظن أنهم أقل حرصا على أمتنا منا؟ فلا ينبغي أن نمس هيبتهم، ولا ينبغي أن نحط من شأنهم في قلوب أبناء هذه الأمة، وإنما ما ينبغي علينا أن ندعو لهم دعاء خالصا بأن يسددهم المولى لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم لما فيه خير الدنيا والآخرة. وهذا الإمام أحمد أحد أئمة أهل السنة، على الرغم من الفتنة التي عاشها، فتنة القول بخلق القرآن والتنكيل والتعذيب الذي نزل به، وهذا قول كفري، وعلى الرغم من ذلك لم يكفر قائله، وهذا أمر شديد الأهمية، وعلى الرغم من ذلك يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها لولي الأمر. ولي الأمر الذي سجنه؟ نعم، لأنك إن دعوت لنفسك هذه الدعوة المستجابة فقد انصلحت في خاصة نفسك، إن دعوت لأبيك فقد انصلحت أسرته، ولكن إن دعوت ولولي الأمر فقد انصلحت أمة بأكملها. فهل بعد ذلك نضن على ولاة أمورنا بدعاء؟ نسأل الله أن يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يقيض لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، فنعيش مع موضوع هذه الحلقة، وهو عن صورة من البيوع المحرمة التي نهى عنها رب العزة سبحانه، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد إجماع أئمة المسلمين على تحريمها، ألا وهو بيع الخمر. والخمر أيها الإخوة الكرام كانت معروفة عند العرب، وكانت القصائد الشعرية تفتتح بالخمر وبالغزل كما كانت عادتهم في هذا الزمان، وكانت العرب تشرب الخمر لا تدعها أبدا، وكانت كشرب الماء في أيامنا هذه. والخمر لما أراد الله عز وجل أن يحرمها مرت بأربعة مراحل للتحريم، وسنبين هذه المراحل والحكمة من ذلك بعد قليل بأمر الله. ولكن نقول أولا أن الخمر في اللغة تطلق على عدة معان، وسنحتاج هذه المعاني للخلاف الشهير بين أهل العلم. هل تحريم الخمر تحريما شرعيا اصطلاحيا أم لغويا لفظيا؟ وهو الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف كما سنعرض له بأمر الله. فالخمر في اللغة تأتي بعدة معان، فتأتي بمعنى الستر، وبمعنى التغطية، وبمعنى المخالطة، وبمعنى الإدراك. فالخمر تأتي بمعنى الستر ومنه خمار المرأة، خمار المرأة الذي يغطي وجهها. احنا الآن بنقول امرأة مختمرة يعني تظهر وجهها، وهذا خطأ لغوي، وإنما الخمار هو ما غطى وجه المرأة، الخمار ما غطى وجه المرأة. ومنه قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فهذه تغطية، الخمر بمعنى التغطية، فبمعنى الستر عفوا. وأما بمعنى التغطية فلحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وأكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمروا الآنية. والآنية هي الوعاء الذي يكون فيه الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بتغطية أواني الطعام، وهذا قد بان الآن مدى أهميته من الناحية الطبية والصحية. وأوكوا الأسقية، أي أحكموا ربط هذه الأسقية التي تشربون فيها المياه. يبقى الإنسان لا ينبغي أن يترك وعاء الطعام هكذا بغير أن يغطى، ولا أن يترك السقاء بغير أن يغطيه أو أن يغلقه. وأجيف الأبواب، أجيف الأبواب أي أغلقوا أبواب المنازل، أغلقوا أبواب المنازل ولا تتركوها هكذا. ربما تسلل حيوان أو إنسان إلى البيت فنال أهله الأذى. وأجيف الأبواب وأكفتوا صبيانكم عند العشاء، أكفتوا صبيانكم أي ضموهم إليكم، وامنعوهم من الخروج بعد غروب الشمس، وذلك لما يتعرض له من الضر والأذى. ويبين صلى الله عليه وسلم: فإن للجن انتشارا وخطفة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، أي عند النوم أطفئ المصباح. يظن بعض الناس أن ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في الظلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلل الحكم، فالمصابيح كانت من الفتيل الذي يكون من الدهن فيوقد بالنار، فإذا ما أوقد الإنسان النار ونام يقول صلى الله عليه وسلم: فربما جاءت الفويسقة. والفويسقة هي الفأر، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، أي أن الإنسان المحرم يقتل هذه الفواسق، ومنها الحدأة والحية والغراب والفأر، يقول صلى الله والكلب العقور، يقول صلى الله عليه وسلم: في الحل والحرم، أي من المحرم ومن غير المحرم في بلد الله الحرام وفي غيره تقتل هذه الفواسق. وأرجو أن ننتبه إلى أن ما أطلق الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم على الفواسق عليه هذا يدل على تحريم عينه. ولذا لما قال رجل لبعض الفقهاء: أنأكل الحدأة؟ قال: كيف تأكلها وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم من الفواسق أو الفويسقة؟ والفأر تغرم بالزيت وتأكله. ونجد في كتب الفقهاء من المسائل العجيبة مسألة إذا وقع الفأر في الزيت أو في السمن لشدة حبها له، بل ويصل الأمر بالفأر إلى حد أنه إذا وجد وعاء وفيه قليل من الزيت فإنه يحمل الماء بفمه ويضعه في هذا الوعاء ليطفو الزيت على وجه الماء فيشرب هذا الزيت. فالفويسقة أو الفأر ربما جاءت وأمسكت بهذا الطبق أو بهذا الوعاء الذي فيه الفتيل فاجترته وهي تظنه زيتا أو تظنه سمنا أو ما شابه ذلك، فربما وقع وأصابت النار البيت فأدت إلى إحراقه، فالحكم معلل ها هنا بهذا الأمر الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخوف من أن تقوم الفأرة تقوم بإيقاع هذا الفتيل فيؤدي إلى إحراق البيت. ومن ثم لا بأس إن نام الإنسان في ضوء مصباح في هذه الأيام، والله سبحانه أعلى وأعلم. فالنهي معلل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من حديث جابر بن عبد الله: خمروا آنيتكم أي غطوها. وهذا أيضا من المعاني التي تطلق على الخمر وهي التغطية. فالخمر بمعنى الستر كما في خمار المرأة وليضربن بخمرهن، وأيضا بمعنى التغطية كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية. ويكون بمعنى المخالطة كقول العرب: خامره داء أي داخله المرض، وخامره الشك أي داخله. وتكون بمعنى الإدراك كقولهم: اختمر العجين أي بلغ وقت إدراكه. فهذه المعاني كلها تطلق لغة على الخمر. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله ورضوانه، ابن عبد البر المالكي القرطبي صاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله، وصاحب الكتاب الشهير الاستذكار، وصاحب التمهيد، وصاحب هذه المؤلفات النافعة عليه رحمة الله، يقول: وهذه المعاني كلها موجودة في الخمر، لأنها تركت حتى اختمر، حتى أدركت، تركت حتى أدركت أي بلغت وقت نضجها واختمرت. فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه وتستره عن الإدراك. فهذه المعاني كلها موجودة في الخمر حقيقة، لأنها تؤدي إلى غياب العقل وإلى ستره، ولا يكون ذلك إلا بعد أن تختمر وتدرك كما بين. هذا هو معنى الخمر في اللغة. فما هو معنى الخمر عند الفقهاء؟ الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على رأيين شهيرين. الرأي الأول لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، والرأي الثاني وهو للأحناف. الرأي الأول وهو رأي جمهور الفقهاء يقول أن الخمر هي كل مسكر، الخمر هي كل مسكر سواء أكانت من المائعات أم من غير ذلك. فيمكن أن تكون من العنب أو من التفاح أو من الشعير أو من التمر أو من العسل أو من غير ذلك. فكل مسكر هو خمر. خالف الأحناف في ذلك وقالوا أن الخمر التي تقصد بالتحريم وبالنهي عنها هي ما صنعت من العنب وترك حتى يشتد، ترك يغلي حتى يشتد ويسكر. وهذا خلاف شهير بين أهل العلم معلوم، بين جماهير الفقهاء من جهة وبين مذهب الأحناف من جهة أخرى. فالخمر عند الأحناف لا تكون إلا من العنب، من عصير العنب، ويشترط أن يغلي حتى يشتد ويؤدي إلى الإسكار، وما عدا ذلك فليس عندهم بخمر. أما جمهور الفقهاء فعندهم أن كل ما أدى إلى الإسكار فهو خمر بغض النظر عن المادة التي صنع منها. وهذا الخلاف الصواب فيه مع جمهور الفقهاء، بل إنه من المآخذ التي أخذت على الأحناف أنهم لا يحرمون من الخمر إلا هذه الصورة. وانتشر ذلك عند أهل العراق في ذلك الزمان، فظنوا أن الخمر المحرمة هي ما تصنع من عصير العنب فقط، ومن ثم فالنبيذ عندهم غير محرم. وأرجو أن ننتبه أيها الإخوة الكرام، فلفظة النبيذ لا ينبغي أن تنصرف إلى الخمر التي تباع في أيامنا هذه. فالنبيذ يصنع من العنب وليس هذا المقصود، الخمر المحرمة التي تعرف باسم النبيذ، وإنما النبيذ يطلق عند العرب وفي كتب الفقهاء على الماء الذي يلقى فيه بالتمر ويترك فيه حتى تنتقل حلاوة التمر إلى الماء. أرجو أن ننتبه، لأن عندنا مسألة من أمهات المسائل في كتاب المياه تسمى بمسألة الوضوء بالنبيذ، فنجد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في سنن الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجه وفي غيره من الكتب، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ابن مسعود في ليلة الجن فأراد أن يتوضأ فقال: ما في إدواتك؟ الإدواة اللي هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء. فقال: يا رسول الله فيه نبيذ. فيه نبيذ أي فيه تمر وضع في الماء، كالخشاف اللي احنا بنعمله في رمضان، تجيب التمر وتحطه في المية تحط عليه سكر، لكن التمر عندهم من حلاوته كان ينقل حلاوته إلى الماء فيكون الماء له مذاق حلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث سأل عبد الله بن مسعود وقال: ما في إدواتك؟ قال: نبيذ. فقال صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وشراب طهور. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به. هذا الحديث حديث غير صحيح، فيه رجل مجهول يسمى أبو زيد، وقد نقل ابن حجر وغيره وابن عبد البر والنووي وكافة المحدثين إجماع أهل العلم جميعا على تضعيف هذا الحديث، وأن هذا الرجل رجل مجهول لا يعرف. أبو زيد هذا الذي يروي عن عبد الله بن مسعود لم يكن من أصحاب عبد الله بن مسعود، ولا تعرف له صحبة لعبد الله بن مسعود، ولا يعرفه أحد من المحدثين، فأجمعوا على ضعف هذا الحديث. ومما يضعف هذا الحديث ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نفسه أنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجن، قال: ووددت أني كنت معه. فهذا ما يرويه عبد الله بن مسعود. وفي مسند الإمام أحمد أنه سئل: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجن؟ قال: لم يكن معه أحد منا. وقد ذكر النووي وغيره أن هذا الحديث يخالف القرآن ويخالف السنة ويخالف الإجماع، ومن ثم فالوضوء بالنبيذ حديث ضعيف لا تقوم به قائمة. وورد أن الأحناف الذين قالوا به رجعوا عنهم، فأبو حنيفة كان يقول بجواز الوضوء بالنبيذ، ونقل أنه قد رجع عن ذلك في أخريات حياته عليه رحمة الله. فالنبيذ حينما يطلق في هذه المسألة إياك أن تظن أن الأحناف يبيح شرب النبيذ الذي هو نوع من الخمر في أيامنا هذه، معاذ الله أن يفعلوا، ومعاذ الله أن نظن ذلك بهم، وإنما ما أحلوه هو التمر الذي يوضع في الماء ويترك حتى يشتد، فهذا عندهم غير حرام إلا إذا أدى إلى الإسكار، فالقدر الذي يؤدي إلى الإسكار هو المحرم، أما قبل ذلك فليس بمحرم، خلافا لجمهور الفقهاء الذين يأخذون بحديث أم سلمة وعائشة وغيرهم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو فالفرق منه حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وعند غيرهما. وعلى ذلك فالراجح في مسألة الخمر هو رأي الجمهور، وأن الخمر لا عبرة بالمادة التي تصنع منه، فأي مادة تؤدي إلى الإسكار فهي خمر تكون محرمة. ومن ثم فرأي الأحناف مرجوح، الذي يقول بأن الخمر هي ما تصنع من عصير الأعناب ويترك ليغلي حتى يشتد. وعلى ذلك فلا عبرة أبدا بصورة الخمر، فيمكن أن تصنع من النباتات كما يحدث من الأفيون ويحدث من الحشيش، يعني الأفيون بتعمل الخشخاش والحشيش من القنب الهندي والبانجو، كل دي نباتات، وعلى الرغم من ذلك فهي محرمة وتأخذ نفس حكم الخمر. وكذلك الكوكايين وكذلك الهروين تصنع كيميائيا وأصلها نباتيا، وعلى الرغم من ذلك فهي محرمة تأخذ نفس حكم الخمر كما سنبين بأمر الله سبحانه. وقول الجمهور في هذه المسألة يترجح بأدلة كثيرة أقتصر منها بأمر الله على حديثين. الأول حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث في الصحيحين، يقول: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ. كنت ساقي القوم أي كان يسقي بعض الناس خمرا، وورد أنهم كانوا 9 وذكرت أسماؤهم في أحاديث مختلفة تتبعها بعض أهل العلم، ولكن لا يعنينا ذلك في مقامنا هذا. يقول: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وأبو طلحة الأنصاري هو زوج أم أنس، فقد تزوج من أم سليم بنت حرام بن ملحان، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو أنس وهو مالك بن النضر كان مشركا ومات على شركه، وكانت أم أنس قد أسلمت، أم سليم التي تعرف بالرميصاء كانت قد أسلمت، وكان أنس صبيا صغيرا، فكانت تلقنه الشهادتين فيقول: لا تفسدي علي ولدي، فتقول: والله لا أفسده وإنما أصلحه. وخرج يوما في بعض شأنه، فخرج وراءه عدو يطلبه فقتله، فقالت: والله لا أنكح أو لا أنكح حتى يبلغ أنس مبلغ الرجال ويكون هو الذي يزوجني. فلما جاءها أبو طلحة وكان أنس قد ناهز الحلم، فقالت: ما مثلك يرد يا أبا طلحة غير أنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. يا أبا طلحة، ألا تنظر إلى الأصنام التي تعبدونها من دون الله؟ ألا يصنعها لكم عبد آل فلان تنحتونها بأيديكم وتعبدونها من دون الله؟ فوقر الكلام في قلبه حتى لا يظن ظان أن هذا الرجل تزوج من أم سليم أبو طلحة رضي الله عنه من أجل أسلم من أجلها، وإنما وقر الكلام في قلبه: يصنعون الأصنام بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله عز وجل، فأي سفاهة هذه التي نحن فيها؟ فتزوجها، وتربى أنس في كنفه، فكان زوج أمه. فأبو طلحة الأنصاري كان في بيته، وكان بعض الصحابة عندهم يشربون الخمر، وذلك قبل أن تحرم، وسنبين بأمر الله لاحقا أنها حرمت في أعقاب غزوة أحد، أي في شهر شوال من السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ، والفضيخ هي الخمر التي تصنع من تمر النخيل. كانت الخمر في المدينة تصنع من النخيل، من ثمر النخيل أي من التمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ فقال أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. وانتبه أيها المسلم الكريم، فقد اختلف أهل العلم في نجاسة الخمر وفي طهارتها، فمن قال بطهارتها استدل إلى أنها لو كانت نجسة ما أراقوها في شوارع المدينة وفي سككها، لأنها نجسة فلا يجوز أن تراق في الطرقات وفي الشوارع. ومن قال أيضا بنجاستها استدل بنفس الحديث، ولكن علله بأن المضرة الأدنى ترتكب لدفع المضرة الأعلى، وأنهم تحملوا النجاسة لبعض الوقت من أجل إعلام الناس بأن الخمر قد حرمت. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا، فقال أبو طلحة: أخرج فأهرقها. قال: فهرقتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم منا وهي في بطونهم، فنزل قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا للذين قتلوا شهداء في غزوة أحد وهي في بطونهم فلم تكن حرمت يومئذ حتى يؤاخذوا بتحريمها. عندنا هذا الحديث ورد من عدة طرق كثيرة تؤكد نفس المعنى. وعندنا أيضا حديث لأنس بن مالك ورد عند البخاري بلفظ: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. والبسر هو البلح في أول نضجه، حينما يبدأ في الاحمرار يشق ويلقى به في الماء ويطرق حتى يختمر. والتمر تعلمونه يطرق في الماء حتى يتغير ويصبح خمرا. يقول أنس: وكأنه يرد على الذين قالوا أن الخمر لا تكون إلا من الأعناب، من عصير العنب، كيف ذلك ولم تكن الخمر يومئذ بالمدينة من الأعناب، وإنما كانت من ثمر النخيل. وعندنا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث في صحيح البخاري، يقول رضي الله عنهما: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. هذا الحديث أورده البخاري في كتاب الأشربة وفي كتاب تفسير القرآن، ولكن عن عمر بن الخطاب، ويرويه عن عمر بن عمر، فقال ابن عمر: سمعت عمر رضي الله عنهما على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ذلك كان في خلافته، وكانت العادة أن يخطب ولي الأمر في الناس، يخطب بهم الجمعة والجماعات ويصلي لهم صلاة الاستسقاء والعيدين إلى غير ذلك. سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. العنب أي من عصير العنب، والتمر أي من التمر الذي ينبز في الماء، يلقى في الماء ويطرق حتى يختمر. والعسل، وهذا كان نوع يسمى البتع، وكان مشهورا عند أهل اليمن. والحنطة أي القمح، والشعير الذي نعرفه. يقول عمر رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، يبين أن التحريم لا عبرة له بالأصناف التي كانت تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما خامر العقل، أي ما غطى العقل وستره عن الوعي والإدراك، فهو خمر محرم شرعا. وعلى ذلك ينحسم هذا الخلاف الذي ثار بين الجمهور وبين الأحناف: هل معنى الخمر الذي حرمت معنى شرعي أم معنى لغوي؟ وبينا أنه ليس معنى لغويا، وإنما هو معنى شرعي، فكل ما أدى إلى الإسكار فهو محرم، بغض النظر عن المادة التي صنع منه، وبغض النظر ما إذا كان من العنب أم من غيره. وعلى ذلك لا عبرة عندنا بالأسماء، كل ما أدى إلى الإسكار فهو محرم. تتنوع الأصناف التي تصنع منها الخمر، وتتنوع الأشكال، وتتنوع المسميات، لا يعنينا ذلك مطلقا. وعلى ذلك فمن الخمر التي تحرم في أيامنا هذه، وهذا على سبيل التمثيل فقط وليس الحصر لشدة الأسف، فإنها أوسع من أن تحصر. عندنا ما يسمونه الآن بالويسكي، وهو الذي يصنع من عصير العنب، ويسميه البعض بشراب الكروم. ولشدة الأسف فعندنا شركة تحمل هذا الاسم، الكروم، وهو الأعناب، تحمل هذا الاسم وتقوم بإنتاج هذه الخمور، وتعلن عن إنتاجها في بعض المجلات. هذه المجلات لا ينبغي متى توجهت إلى مثل هذه الإعلانات أن تشترى أو أن تقرأ، كما سنبين بأمر الله عز وجل. الشامبانيا، وهي تصنع من عصير التفاح. التفاح هذا لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من الأصناف الخمسة التي عرفت في هذا الزمان، وإنما تؤدي إلى الإسكار فهي محرمة. وعندنا البيرة وهي التي تصنع من الشعير، وتصنع في بعض الدول العربية من التفاح، وهذه أيضا محرمة فهي من الخمر. وعندنا أيضا الفتكة، والفتكة مشروب روسي يصنع من البصل وليس له رائحة كالخمر، هذه أيضا محرمة. ولشدة الأسف كان يوجد قبل ذلك عندنا ما يسمى بالكينة أو الكينة الحديدية، كان يطلع يعمل إعلانات ويجيب واحد كده بعضلات، يقول لك أنا عبد العال بطل الأبطال، ويجيب واحد رفاع ولا طفل صغير عايز عضلات زهيدة يبقى أشرب الكينة الحديدية. فمن جهلنا كانت تباع في الصيدليات، وكانت الناس تظنها دواء، ولشدة الأسف كانت خمرا محرمة، والناس لا تعلم في هذا الوقت أنها خمر محرم. وعندنا أيضا، وهذا ما نختم به لانتهاء وقت الحلقة، البوظة التي تباع في الشوارع وفي الطرقات، يمر بها المسافرون وتعرض عليهم، وخاصة عند المطبات يقف الرجل عند أي مكان في مطب ويقف يبيع البوظة، وتصنع من الخبز، ووزارة الصحة بتنزل نشرات لأنها تصنع من الخبز الفاسد ليس لأنها تؤدي إلى الإسكار. وبعض الناس يفرق بين نوعين منها، يقول في نوع حلو يؤدي إلى الإسكار وفي نوع تاني مهضم، والله سبحانه أعلى وأعلم بحقيقة ذلك، ولكن ما نراه أنها أيضا من المحرمات إن كانت تؤدي إلى الإسكار، للقاعدة التي سنعيش معها في اللقاء القابل بأمر الله، ما أسكر الفرق منه فالكف منه حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الفرق قيل حوالي 120 رطلا، كمية كبيرة إذا أدت إلى الإسكار، فملء الكف منه حرام فالقليل منه حرام، أو ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما سنبين بأمر الله عز وجل. وعلى ذلك فمناط التحريم في الخمر هو الإسكار، فمتى غيبت العقل وأذهبت الإدراك فهي خمر محرمة بغض النظر عن اسمها وبغض النظر عن المادة التي صنعت منها. وسنعيش بأمر الله عز وجل تتمة اللقاء لننتهي إلى الأحكام الفقهية المتعلقة ببيع الخمر، وذلك في اللقاء القابل لنتبعه بأمر الله بحكم بيع المخدرات والأثار الفقهية المترتبة على ذلك بمشيئة الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.